إذاعة العراق الحر في برايف تحييكم وتبدأ بث برامجها للفترة المسائية من الساعة 6 وحتى 11 حسب التوقيت المحلي، وذلك على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجتي اف ام الأولى بذبذبة 102.4 ميجا هرتز في بغداد، والثانية بذبذبة 105 ميجا هرتز في البصرة. أرق التحيات تقدمها أسرة إذاعة العراق الحر في براغ لمستمعينا في كل مكان، وندعو الجميع لمرافقة الزميلة ميسون أبو الحب في نشرة إخبارية تأتيكم على الهواء مباشرة من استوديو الأخبار.
مستمعي الكرام، تحية طيبة. اعتبر الرئيس العراقي غازي الياور أن قوات التحالف تحت قيادة الولايات المتحدة أخطأت بحلها قوات الأمن العراقية ووزارة الداخلية ووزارة الدفاع بعد سقوط بغداد في نيسان من عام 2003. جاء ذلك في مقابلة أجرتها هيئة الإذاعة البريطانية مع الياور، الذي أضاف أنه لا يمكن حل الوضع الأمني إلا إذا امتلك العراق قوات أمن خاصة به وفعالة 100%. ثم عبر الياور عن خشيته من تزايد أعمال العنف حتى موعد الانتخابات في 30 كانون 2 المقبل. أعلن أندرو ناتسياس مدير الوكالة الأمريكية الدولية للتنمية في مؤتمر صحفي عقده في بغداد اليوم، أعلن أن الولايات المتحدة أنفقت مبلغ 86 مليون دولار لدعم الديمقراطية في العراق قبل حلول موعد الانتخابات. المسؤول أضاف أن هذا المبلغ قدم لمنظمات غير حكومية تعمل في مجال الديمقراطية وللمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق. ناتسياس نفى من جانب آخر استخدام أي أموال أمريكية في تمويل أحزاب سياسية عراقية، ثم عبر عن تفاؤله في مستقبل العراق الديمقراطية، ولاحظ أن إعمار العراق يسير بوتيرة مدهشة رغم نقص الخدمات الأساسية كالماء والكهرباء والوقود. رئيس الوكالة الدولية الأمريكية للتنمية لفت أيضا إلى أن غالبية أعمال الإعمار التي تنجزها منظمته غير محسوسة بشكل كامل، لأنها تتعلق بمجالات مثل بناء المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الفكرية والجامعات وتدريب العاملين في وسائل الإعلام وتشجيع الاستثمار في مجال الأعمال. التقى وزير الخارجية هوشيار زيباري البابا يوحنا بولس الثاني في مدينة الفاتيكان اليوم، وذلك خلال زيارة قصيرة يقوم بها زيباري إلى روما. زيباري أعلن في مؤتمر صحفي عقب لقائه البابا أنه يريد أن تتم محاكمة صدام حسين في غضون الأسابيع اللاحقة للانتخابات، وكذب أنباء وردت عن شروع الرئيس المعتقل في إغراب عن الطعام احتجاجا على ظروف الاعتقال. الفاتيكان من جانبه أعلن أن المباحثات مع زيباري شملت قضايا الإرهاب والحرية الدينية، مشيرا إلى قول زيباري أن الحكومة الجديدة تلتزم بالدفاع عن الطائفة المسيحية التي تعرضت إلى عدد من الهجمات في الآونة الأخيرة. هذه الأنباء تأتيكم سيدتي وسادتي من إذاعة العراق الحر في براغ. قال عبد العزيز الحكيم رئيس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق أن سوريا تواصل دعمها الانتخابات الشهر المقبل، وستسمح للعراقيين المقيمين في أراضيها بالمشاركة في هذه الانتخابات. جاء ذلك خلال زيارة يقوم بها الحكيم إلى سوريا، حيث التقى الرئيس السوري بشار الأسد وناقش معه الأوضاع السياسية والأمنية في العراق. الحكيم أعلن بعد اللقاء أن وجهات النظر تلاقت حول هذه الشؤون، مشيرا إلى أن لدول الجوار مواقف إيجابية تجاه الانتخابات في العراق. انفجرت سيارة مفخخة في بغداد وأدت إلى مقتل 13 شخصا وإصابة 19. وقع الحادث عند أحد مداخل المنطقة الخضراء، حيث انفجرت حافلة كانت في انتظار دخول المنطقة. أدى الحادث أيضا إلى تدمير عدد من السيارات. وكالة الأنباء ذكرت لاحقا أن جماعة تابعة لتنظيم القاعدة في العراق أعلنت مسؤوليتها عن هذا الانفجار في بيان نشرته على الإنترنت. من جانبه قال الميجر تايلر من الجيش الأمريكي أن ضحايا هذا الحادث من المدنيين.
قام مفجر انتحاري من القوى المناهضة للعراق بعملية تفجير ضد مدنيين أبرياء كانوا في انتظار الدخول إلى المنطقة الخضراء. سقط عدد من الجرحى وعدد من القتلى.
كان الجيش الأمريكي قد أعلن مقتل 7 من رجال المارينز في حادثين منفصلين في منطقة الأنبار، بينما واصلت طائرة أمريكية اليوم قصفها مدينة الفلوجة. وفي الأنبار أيضا وقعت اشتباكات بين متمردين وقوات أمريكية. في إطار الحوادث الأمنية قتل حارس حدود اليوم وجرح 3 آخرون في اشتباكات مع متسللين مسلحين حاولوا دخول الأراضي العراقية في معبر الحسيني على الحدود العراقية السعودية، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن ضابط هو جنرال ميجر حسين الغزالي في النجف. قررت منظمة التجارة الدولية اليوم الشروع في مباحثات حول عضوية العراق في المنظمة. المجلس العام في المنظمة قال أن هناك اتفاقا في الآراء للموافقة على عضوية العراق، وقال مسؤولون تجاريون في جنيف أن ذلك سيفتح الباب أمام مفاوضات مطولة حول شروط انضمام العراق إلى المنظمة التي تضم 148 بلدا وتشرف على تحديد ضوابط التجارة العالمية. يذكر أن مجلس المنظمة منح أفغانستان الضوء الأخضر للشروع في مباحثات انضمامها إلى المنظمة، بينما رفض طلب إيران للمرة 16. يذكر أيضا أن قرارات منظمة التجارة الدولية تتخذ باتفاق الآراء، وأن الولايات المتحدة عرقلت بشكل مستمر محاولات إيران لبدء مباحثات الانضمام. سيدتي وسادتي، من إذاعة العراق الحر في براغ وفيتكم بعرض لأهم الأنباء.
سيدتي وسادتي، الزميل فارس عمر تابع آخر تطورات الوضع السياسي في العراق في ملف اليوم الإخباري.
مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى ملف العراق الإخباري، وفيه نتناول تطورات الشأن العراقي، وفي مقدمها من بين مواضيع أخرى: الرئيس الياور ينتقد أمريكا وبريطانيا ويلوم سوريا والإيران، أمريكا تنفي أن يكون صدام حسين مغربا عن الطعام. تفاصيل ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر في براغ. انتقد الرئيس غازي الياور كل من الولايات المتحدة وبريطانيا، وقال إنهما ارتكبتا خطأ فادحا بحل الجيش العراقي بعد إسقاط صدام حسين. وأوضح الياور في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية BBC بثتها يوم الاثنين أن قرار سلطة الائتلاف تفكيك جهاز الدولة السابق برمته أوجد فراغا أمنيا في العراق، وأضاف أنه بجرد قلم سرح قسرا عدد كبير ممن لهم سجل نظيف إلى جانب من لهم سجل سيء في قوى الأمن. وأشار الياور إلى الصعوبة في ملء الفراغ الذي أوجده هذا القرار فيما يجري بناء أجهزة أمنية جديدة ببطء، وهذا كلف العراق وقتا هو بأمس الحاجة إليه بحسب قول الرئيس الياور. ولكن الياور لفت إلى أن العراقيين ما كانوا ليستطيعوا إزالة النظام السابق والتخلص من صدام بمفردهم. وأكد الياور في المقابلة مع BBC أن الانتخابات ستجري في موعدها المقرر في نهاية كانون الثاني المقبل رغم المشاكل الأمنية، ووصف الوضع الأمني الحالي في العراق بأنه مزري. ولكن الرئيس الياور أعرب عن ثقته بأن قوى الأمن العراقية ستتمكن من السيطرة على الموقف بما يتيح للقوات البريطانية والأمريكية الانسحاب خلال عام. وانتقد الياور كل من سوريا وإيران بسبب تواطئهما أو دعمهما المسلحين الذين يتسللون عبر الحدود إلى داخل الأراضي العراقية، كما نسبت BBC إلى الرئيس الياور. وكان الياور وجه انتقادات مماثلة لجاري العراق خلال زيارته أخيرا للولايات المتحدة. الياور أكد انتقاداته للبلدين في حديث آخر نشرته يوم الاثنين صحيفة الشرق الأوسط اللندنية، وقال إنه لا يطلق اتهامات وإنما يتحدث عن وقائع تدعمها الأدلة. وحذر الرئيس الياور في المقابلة من أن استمرار الأوضاع في العراق على ما هي عليه الآن سيخلق في صفوف الشعب العراقي شعورا بالمرارة والنقمة والإذلال، مما يمكن أن يوفر البيئة المناسبة لظهور ما سماه الرئيس الياور هتلر عراقيا شبيها بهتلر ألمانيا الذي أفرزته هزيمة ألمانيا وإذلال الشعب الألماني في الحرب العالمية الأولى. وحظ الرئيس الياور جيران العراق والدول الخليجية بصفة خاصة على التخلي عما وصفه بالصمت السلبي الراهن، وقال: عندما تشب النار في بيت جارك فإن عليك أن تسارع إلى إخمادها، ليس فقط من أجل الجار وإنما أيضا من أجل أن لا تضطر إلى إطفائها في دارك عندما تنتقل إليها، على حد قول الياور. واعتبر الرئيس الياور في حديثه الصحفي أن القائمين بأعمال الإرهاب والمشجعين له في الداخل والخارج إنما يعملون على الضد مما يعلنون، وقال إن أضعاف الدولة العراقية وأغراق المجتمع العراقي بالفوضى يقوي النفوذ الأجنبي الإقليمي والدولي في العراق كما حذر الرئيس الياور وليس العكس. وأعرب الياور عن اقتنائه الراسخ بأن أمن العراق لا يقيمه إلا العراقيون، وأن هذا يتطلب التعجيل ببناء الجيش العراقي الجديد والأجهزة الأمنية الجديدة وتجهيزها بما يمكنها من أن تتولى بنفسها حماية حدود العراق وخروج القوات متعددة الجنسيات من المدن والتمهيد لإنهاء مهمتها في العراق في أسرع وقت. وأكد الياور أن الدولة العراقية الجديدة التي ستوضع أسسها خلال العام المقبل ستكون دولة قوية، لكنها بخلاف دولة صدام حسين سترسي دعائم قوتها على تبادل الحب وليس الحرب بحسب تعبير الرئيس الياور. مستمعينا الكرام، ما زلتم مع الملف الإخباري. نفى مسؤولون أمريكيون أن يكون صدام حسين أعلن الإضراب عن الطعام احتجاجا على سجنه، مؤكدين أنه بصحة جيدة. وكانت هيئة الدفاع عن صدام أعلنت يوم الأحد أنه وعددا من أقطاب نظامه بدأوا إضرابا عن الطعام منذ 3 أيام احتجاجا على ما وصفته الهيئة بالمعاملة السيئة التي يتلقونها في السجن. وقال بديع عارف محامي طارق عزيز أن صدام وأحد عشر من أقطاب نظامه بدأوا إضرابا عن الطعام، ودعا عارف اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى التدخل. ولكن الناطق باسم الجيش الأمريكي المقدم باري جونسون أكد أن الأمر لا يتعلق بصدام، بل هو في حالة جيدة ويواصل نظامه الاعتيادي الذي يتضمن تناول وجباته بحسب الناطق العسكري. وأوضح جونسون أن 7 من المسجونين أخذوا يستعرضون امتناعهم عن الأكل بعد وجبة الفطور يوم السبت الماضي، ولكنهم يتناولون المآكل الخفيفة من الوجبات التي يتسلمونها كل يوم من أطعمة الجيش. ونقلت وكالة فرانس بريس للأنباء عن الناطق العسكري الأمريكي أن المسجونين يتلقون كل يوم وجبة جاهزة للأكل من النوع الذي يوزع على الجنود الأمريكيين، أما 5 الآخرون ومنهم صدام فهم يأكلون بانتظام، وأن الجميع قالوا أنهم بصدد استئناف تناول وجباتهم الاعتيادية سوى 2 بحسب المسؤول الأمريكي، الذي لفت إلى أن المسجونين لم يتوقفوا عن تناول السوائل. وأشار الناطق العسكري الأمريكي إلى أن المسجونين يريدون زيارات أكثر من الصليب الأحمر الدولي، لكنه قال أن ممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر يقومون بزيارات منتظمة مثل ما يزورون مراكز التوقيف الأخرى. وكانت القوات الأمريكية ألقت القبض على صدام في 13 من كانون الأول الماضي، ومن المقرر تقديمه للمحاكمة بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. أعلن وزير الدفاع الأسترالي روبرت هيل يوم الاثنين عن إرسال 50 خبيرا عسكريا أستراليا للمساهمة في تدريب أفراد الجيش العراقي الجديد. وقال هيل الذي زار بغداد في وقت سابق أن الخبراء سيدربون أفراد الجيش العراقي في مجالات منها عمليات الإمداد والنقل والتخطيط وطرق التوزيع. وكانت أستراليا أرسلت نحو 900 جندي للانتشار في العراق وحوله، فيما تقوم قطع بحرية أسترالية بأعمال الدورية في مياه الخليج. بهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية الملف الإخباري قدمناه من إذاعة العراق الحر في براغ.
هذه
إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر في براغ.
مستمعينا الكرام، يعود من جديد الزميل فارس عمر ليقدم لكم الملف الأمني لهذا اليوم.
نرحب بكم مجددا وننتقل الآن إلى الملف الأمني. قتل وجرح نحو 30 شخصا في تفجير سيارة ملغمة قرب المنطقة الخضراء في بغداد، كما سقطت قذيفتا هاون في المنطقة، فيما سقط الثالثة في باحة فندق قريب. وقال وزير الكهرباء أيهم السامرائي إن أعمال تخريب تسببت في غلق المحطة الرئيسية في العراق وانقطاع التيار الكهربائي في عموم البلاد نتيجة ذلك. وأشار الوزير إلى اندلاع حريق في محطة بيجي متسببا في اندلاع حرائق في منشآت أخرى. أعزائي المستمعين، تفاصيل الأوضاع الأمنية في بغداد في التقرير التالي.
حدث انفجار قوي عند مدخل المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية بغداد صباح هذا اليوم الاثنين، ناجم عن هجوم انتحاري بسيارة مفخخة عند المدخل المؤدي إلى المنطقة الخضراء حيث مقر الحكومة العراقية المؤقتة وسفارتي الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا. وقد أدى هذا الهجوم إلى مقتل 7 عراقيين وإصابة 19، 4 منهم حالتهم خطرة حسب ما ذكرت مصادر عاملة في مستشفى اليرموك القريبة من موقع الحادث، حيث هرعت سيارات الإسعاف لنقل المصابين جراء هذا الهجوم إلى المستشفيات القريبة منه. وقد تبنت جماعة الأردني أبو مصعب الزرقاوي هذا الهجوم في بيان نشر على الإنترنت، ذكرت فيه أن أحد أعضاء تنظيم قاعدة الجهاد في بلاد الرافدين شن الهجوم على مجموعة المرتدين والأمريكيين في المنطقة الخضراء حسب ما ذكر البيان. ومن جهة أخرى اندلعت اشتباكات بين مسلحين مجهولين من جانب وقوات الشرطة العراقية المدعومة بالقوات المتعددة الجنسيات من جانب آخر في شارع حيفا صباح اليوم الاثنين، حيث سمعت أصوات تبادل لإطلاق الرصاص فيما غطت المروحيات الأمريكية سماء المنطقة، وقامت الشرطة العراقية بإغلاق الجسور والطرق المؤدية إلى شارع حيفا، ولم تعرف حصيلة هذه المواجهات لحين إعداد هذا التقرير. وفي سياق متصل ذكرت مصادر مطلعة أن أصوات انفجارات سمعت في محيط مطار بغداد الدولي لم تعرف أسبابه أو الخسائر الناجمة عنه. وعند الساعة 1:30 من ظهر هذا اليوم الاثنين سمع دوي 4 انفجارات ناجمة عن قذائف هاون استهدفت المنطقة الخضراء في بغداد. ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
في بعقوبة قتل 20 شخصا على الأقل في حادث اصطدام مركبة محملة بالوقود، فيما واصلت القوات متعددة الجنسيات عمليات التفتيش عن مشبوهين بارتكاب أعمال مسلحة. التفاصيل في رسالة سالم حسين.
أعلن الدكتور أحمد فؤاد مدير الطبابة العدلية في بعقوبة لإذاعتنا أن أكثر من 20 شخصا توفي نتيجة اصطدام مروري في طريق المقتادية خانقين قرب منطقة إمام ويس. وقال شاهد عيان ان سيارة كيا كانت تحمل صفائح من البنزين اصطدمت بسيارة نوع برنز فاحدثت حريقا هائلا، وجاءت سيارة مسرعة ثالثة فاصطدمت وحدثت الكارثة، وان 14 جثة مفحمة. ومن جانب اخر انفجرت عبوة ناسفة قرب منطقة سيطرة مهروس المقدادية زرعت في الطريق العام استهدفت دورية للجيش الامريكي واسفر عن تدمير سيارة نوع حمر واصابة الجندي. ومن جانب اخر اعلن في ناحية هبهب حيث دهمت القوات الامريكية والحرس الوطني منازل مجموعة من المواطنين واعتقلت 5 اشخاص وصادرت كمية من الاسلحة والقذائف الصاروخية. وعلى صعيد متصل دهمت القوات الامريكية بيوت المواطنين في ناحية بورز واعتقلت 50 شخصا يعتقد ان لهم علاقات مع جماعات مسلحة. وفي مدينة بعقوبة اعلن عن خطف المواطن قحطان عبد الجبار صاحب شركة الندى السياحية من قبل مجموعة مسلحة مجهولة. سالم حسين، إذاعة العراق الحر، بعقوبة.
في الموصل اشتبكت القوات الأمريكية وقوات الحرس الوطني مع مسلحين في أحياء متفرقة، وتكبدت جانبان خسائر في الأرواح، كما شهدت المناطق المحيطة أعمال عنف أخرى. التفاصيل في رسالة أحمد سعيد.
قتل مواطن كردي من أهالي مدينة دهوك أثناء زيارة قام بها إلى الموصل، والذي قتل على يد مسلحين مجهولين في مكان بالقرب من فندق نينوى أوبروي، ولقد كانت معه زوجته التي اعتقلها الإرهابيون لفترة من الوقت ثم أطلقوا سراحها. وفي خبر وصلنا توا أطلق سراح مدير مصنع المحاليل الوليدية الدكتور نايف رحمن أحمد الذي كان قد اختطف قبل أيام لقاء فدية قدرت ب$2,500. هذا وعلى امتداد نهار اليوم والليلة الماضية شهدت الموصل مجابهات مسلحة بين الجيش الأمريكي وقوات الحرس الوطني العراقي المتحالفة معه في أحياء متفرقة من الموصل، ولقد تكبد الجانبان خسائر في الأرواح والممتلكات، هذا في الموصل المدينة، وفي خارج الموصل المناطق الغربية منها بالأخص وقعت أعمال عنف ومصادمات مسلحة. ففي مجمع بارزان السكني بناحية زمار التابعة لقضاء تل عفر شن مسلحون مجهولون هجوما مسلحا على نقطة للسيطرة والتفتيش، وعند بلدة سنجار القريبة من الحدود السورية هاجم مسلحون مجهولون نقطة سيطرة وتفتيش وقتلوا أحد رجال الحرس الوطني العراقي وجرحوا آخرين. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
ومن الموصل إلى كركوك، حيث قتل شخصان بنيران مسلحين مجهولين فيما تواصل قوى الأمن العراقية حراسة منشآت النفط ضد هجمات محتملة. التفاصيل في رسالة سوران الداودي.
قتل مواطن وجرح آخران عندما أطلق مجهولون صباح اليوم الاثنين النار عليهما في حي آذار جنوب كركوك. وقالت شرطة كركوك إن الهجوم وقع صباح هذا اليوم عندما أطلق مسلحون على مواطن يدعى غوران حسين يعمل مترجما لدى القوات الأمريكية أطلقوا عليه النار حيث أصيب بجروح خطيرة هو وابنته البالغة من العمر 7 سنوات. كما قتل المواطن صمد علي الذي كان في مكان الحادث حال وقوعه، ولم تتهم الشرطة أي جهة أو مجموعة. وفي السياق الأمني ذاته صرح اللواء أنور حمد أمين قائد قوات الحرس الوطني في كركوك إن قوات الحرس الوطني ما زالت تحمي المنشآت النفطية وخطوط النفط منذ أسبوعين، نافيا الأنباء التي تحدثت عن تعرض خطوط الأنابيب النفطية إلى الهجوم والتخريب، وأضاف إن الأوضاع مستقرة وإن الحرس الوطني يتكفل حماية المنشآت النفطية لحين إكمال تشكيل فوج حماية النفط الذي سيأخذ على عاتقه مهمة حمايتها. سوران الداودي، إذاعة عراق الحر، كركوك.
مستمعينا الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى ختام الملف الأمني قدمناه من إذاعة العراق الحر في براغ.
سيداتي سادتي، في إذاعة العراق الحر في براغ تتابعون الحدث العراقي من معظم زواياه وتسمعون الآراء المختلفة فيه بحيادية ومهنية.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
إذاعة العراق الحر في براغ. سلاما لكل مستمعينا، مع استعراض لأهم فقرات برامجنا لهذا اليوم، أهلا وسهلا. جولة على الصحف العربية التي لاحقت أهم الأحداث في العراق، ستشارك في تقديمها سميرة علي مندي وعدد من مراسلينا في العواصم العربية. ومن برامجنا المعادة هناك برنامج أيام الخير وحديث عن التسامح بين الطوائف والقوميات في العراق، كما يتضمن منهاج اليوم حلقة من برنامج حقوق الإنسان تسلط الضوء على دورات لتدريب كوادر عراقية لتطوير كفاءاتهم في مجال الطب العدلي لكشف هوية عشرات الآلاف من جثث القبور الجماعية. كما سنرافق اليوم أسماء السراج وهي ترصد لنا نموذجا مميزا لأرملة عراقية ترعى 14 ابنا في مراحل دراسية مختلفة عبر برنامج قضاياها، بالإضافة إلى مقابلات وتقارير محلية من بغداد، منها ما يتعلق بجلسات المجلس الوطني في دورته الجديدة واستطلاع لآراء شخصيات سياسية وقانونية بمناسبة مرور عام على اعتقال صدام، وتقرير يتناول نظرة العراقيين حول هذا الموضوع، ومقابلة مع المتحدث باسم وزارة النفط يعلن فيها قرب انفراج أزمة الوقود. وهناك تقارير تعكس الأوضاع الأمنية في بغداد وأخرى خدمية من بعض المحافظات العراقية. ومن برامجنا التي تعنى بالشعر الشعبي سنبقى لمدة ربع ساعة مع برنامج مواويل شعر، كما يستضيف نبيل الحيدري رئيس المعهد العراقي للتنمية والديمقراطية الباحث غسان العطية حول موضوع الانتخابات عبر برنامج حوارات. وقتا طيبا نرجوه لمستمعينا مع برامجنا لهذا اليوم، وأنقل تحيات المخرج ديار بمرني. سيداتي وسادتي، نرافق الآن سميرة علي مندي وجولة على الصحف العربية التي تناولت الشأن العراقي لهذا اليوم.
سيداتي وسادتي، مرحبا بكم في جولة جديدة على الصحف العربية وما كتبته عن الشأن العراقي من مقالات وتقارير. ونبدأ جولتنا كالمعتاد بأبرز العناوين. في الشرق الأوسط نقرأ: الياور، نار الإرهاب ستحرق جيران العراق إذا لم يساعدوا في إخمادها قبل انتقالها إليهم. الدولة العراقية الجديدة ستكون قوية وستتبادل مع الجيران والعالم الحب وليس الحرب. وفي الحياة نقرأ: صدام يضرب عن الطعام في ذكرى اعتقاله والأمريكيون ينفون. تجدد المطالبة بتأجيل الانتخابات العراقية وتحذير من توجهات انفصالية في الجنوب. الحزب الإسلامي العراقي يلوح بالمقاطعة رغم تشكيله لائحة منفردة. ائتلاف سني يعلن برنامجا بديلا من الانتخابات ويشكل وفدا لترويجه عربيا. صحيفة الحياة اللندنية في تقرير خبري لها نشر اليوم كتبت تقول: إن المؤتمر الوطني التأسيسي الذي يضم مجموعة من الأحزاب والهيئات السياسية السنية والشيعية أعلن برنامجا بديلا للانتخابات العامة المقررة نهاية الشهر المقبل والتي يعرض إجراؤها في ظل الاحتلال. وسيقوم وفد من المؤتمر بجولة في عدد من الدول العربية، يلتقي خلالها الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى لشرح برنامجه المكون من 5 نقاط رئيسية. وقال محمد بشار الفيضي عضو المؤتمر والناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين العضو في المؤتمر لصحيفة الحياة: إن البرنامج ينص على إقامة اتحاد جبهوي موسع يضم جميع الأحزاب والقوى السياسية العراقية على أساس الثوابت الوطنية، ومن بينها إنهاء الوجود الأمريكي في العراق وحماية الوحدة الوطنية. وتابع الفيضي أن البرنامج ينص أيضا على أن يشكل الاتحاد المقترح لجنة موسعة تضع خطة تفصيلية، مشيرا إلى أن البرنامج طرح آلية جديدة لكتابة دستور تعده لجنة دستورية مختصة ثم تعرضه على الاتحاد الموسع لإقراره وتحدد إطارا زمنيا مناسبا لإجراء الإحصاء العام للسكان في البلاد تتبعه انتخابات عامة لاختيار حكومة ومجلس تشريعي مؤقتين يكلفان إعداد دستور دائم واستفتاء الشعب عليه بحسب ما نشرته صحيفة الحياة اللندنية. صحيفة الشرق الأوسط كتبت في إحدى عناوينها تقول: إن طارق عزيز يحظى بدعم غير رسمي من الفاتيكان. ونقلت عن صحيفة ساندي تيليغراف أن مصادر في الفاتيكان أكدت أن طارق عزيز نائب الرئيس العراقي المخلوع والمعتقل حاليا لدى القوات الأمريكية يمكن أن يحصل على حق الدفاع عنه مجانا من قبل متعاطفين كاثوليك. ذكروا أن مسعاهم يحظى بدعم غير رسمي من الفاتيكان. وأضافت الصحيفة أن عزيز بعث برسالته لعائلته من مركز اعتقاله في بغداد يدعوها إلى الاتصال بالقسجين ماري بنيامين الذي توسط في السابق في عقد لقاء له في الفاتيكان مع البابا بولس الثاني قبيل الغزو الأمريكي للعراق ربيع العام الماضي. وقال بنيامين إنه حظي بمباركة الفاتيكان في مسعاه لتشكيل فريق للدفاع عن عزيز، ورفضت مصادر الفاتيكان التعليق على هذه المعلومات. ونكمل متابعتنا الصحفية مستمعين الكرام بقراءة في الصحف المصرية من أحمد رجب.
في تقرير لصحيفة الأخبار المصرية من واشنطن كتبت الصحيفة تقول: إن الكثيرين من الفرنسيين يرون إلى أن العالم كله سيؤيد موقفهم الحاسم في القضية العراقية في الوقت الذي يلقون بمسؤولية تفاقم الأزمة العراقية على واشنطن التي لم تتخذ سياسات حكيمة لحل الأزمة العراقية. ومع ذلك الرفض لمنطق القوة الذي تتعامل به الإدارة الأمريكية مع القضايا السياسية الخارجية، فإن فرنسا حريصة على العمل من أجل حل الأزمة العراقية بأقل الخسائر. وتقول الأخبار: من هنا تبين أن الفرنسيين على استعداد للمشاركة في إنهاء الأوضاع المتدهورة في العراق، ولكن في ظل إطار من الشرعية والتعاون المشترك. وتقول الصحيفة المصرية: لكن هذه المشاركة الفاعلة تستلزم جهودا دبلوماسية مكثفة لتعزيز العلاقات الأمريكية الفرنسية وتوجيهها في إطارها الصحيح، فالخلافات بين الموقفين الفرنسي والأمريكي كبيرة علاوة على الضغوط الداخلية والشعبية التي تزيد الأمور تعقيدا على حد تعبير الصحيفة المصرية. وفي صحيفة الأهرام كتب محمد باشا يقول: يصبح على العراقيين أنفسهم بكل فئات المجتمع من شيعة وسنة وتركمان وغيرهم توحيد صفهم وكلمتهم للمشاركة في العملية السياسية التي تنتهي في 31 من ديسمبر 2005 وتؤدي إلى انتخاب حكومة دستورية تتولى مهمة طلب إنهاء الوجود الأجنبي، لأن أي تأخير أو تقاعس عن هذه المشاركة يؤخر هذه الخطوة المستقبلية، خاصة أنه لأول مرة نجد الرئيس العراقي المؤقت اليار يعلن في واشنطن أن انسحاب القوات الأمريكية من بلاده ممكن خلال سنة. ويختتم الباشا بالقول: هل يتحقق ذلك؟ هذا ما نأمله، دون الدخول في تفاصيل سيناريوهات أمريكية تحقق مصالحها وأهدافها في العراق تحت سقف استراتيجية الهيمنة الأمريكية، على حد تعبير الكاتب المصري أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
بهذا مستمعينا الأعزاء تنتهي جولتنا لهذه الساعة على الصحف العربية، وننتقل إلى بغداد لنتابع معا أبرز ما نشرته الصحف المحلية والتي طالعها لنا اليوم محمد قادر.
من صحيفة الصباح الجديد نبدأ، والتي نشرت من العناوين: انفجار سيارة مفخخة في أربيل واعتقال 50 شخصا في هبهب، شرطة الرميثة تحبط أكبر عملية إرهابية في السماوة، والقوات الهولندية مستعدة لتأمين إجراء الانتخابات في المحافظة. أما صحيفة الشرق الأوسط بطبعتها البغدادية فقد عرضت في صفحتها الأولى: الرئيس العراقي الياور يقول نار الإرهاب ستطال الجيران إذا لم يعاونونا في إطفائها. من جهة أخرى وفي عنوان آخر: الحزب الإسلامي العراقي يجدد التلويح بمقاطعة الانتخابات. ومن العناوين التي نشرتها التآخي: القبض على عصابة تتاجر بالأدوية والحبوب المخدرة في الديوانية، قوات الحدود تلقي القبض على سفينة كبيرة لتهريب الغاز. هذا وإلى عناوين صحيفة النهضة: 5 مليارات دينار لإعمار مدارس مدينة الصدر، و5 ملايين دولار لإعمار مدارس النجف. وعنوان آخر يقول: إنشاء 14 جسرا كونكريتيا وتبليط 3 شوارع في البصرة. وخبر آخر عن النجف لكن في جريدة المدى: 18 شركة وهمية تحاول المشاركة في إعمار المراكز الصحية في النجف. نبقى مع المدى، حيث تناولت في افتتاحيتها وبمناسبة الذكرى الأولى لاعتقال الرئيس العراقي السابق، تناولت مقالة بعنوان رواية الدكتاتور في فصلها الأخير، والتي جاءت فيها: في مثل مساء هذا اليوم قبل سنة اعتقلت القوات الأمريكية صدام حسين في جحر قرب تكريت، وكسر الدكتاتور أفق التوقع بتعبير نظريات النقد الأدبي، فوضع نهاية كوميدية للنسخة العراقية من رواية الدكتاتور. وتكمل الصحيفة: كانت رواية الدكتاتور في العموم تختم بشرف شخصي، ولكن صدام حسين لم يحظ حتى بهذا الشرف، فلم يقتل في المعركة ولم ينتحر، وقد ظل أولئك المقتنعون بشجاعته والموهومون بها ينتظرون انتحاره، ولكن صدام لم يفعل، فقد استسلم راضيا فرحا بالاعتقال لأنه أجبن من أن ينتحر. هذا وما زلنا في افتتاحية صحيفة المدى والتي تكمل: وهكذا لم يتح للانتحار أن يكون الفصل الأخير في رواية صدام حسين، وبقي الفصل الأخير مفتوحا. وإلى صحيفة المؤتمر والتي نشرت لهادي المالكي مقالة عن ملف الديون العراقية في مقارنة بين موقف الدول الغربية والعربية من هذه الديون، فيقول الكاتب: في الوقت الذي نجد فيه الدول الغربية الغنية وحتى الفقيرة تتنادى إلى إلغاء الديون العراقية التي أثقل بها النظام المقبور بحروبه العبثية كاهل الشعب العراقي واقتصاد العراق، نجد الدول العربية التي لها ديون على العراق وإن كانت ديون غير شرعية ولا قانونية كما يقول الكاتب، وتحديدا دول الكويت والسعودية، ما زالت تتردد وتتململ وتتهرب من إلغاء ما تعتبره ديونا على العراق. ويستمر الكاتب بالقول: فهل يعقل أن يكون الأوروبيون والأمريكيون والروس واليابانيون وهؤلاء كلهم لا تربطهم بأهل العراق لا وحدة الدم ولا القومية ولا وحدة الدين، قد أمسوا أكثر حرصا على العراق الجديد وشعبه ومصلحته؟ ويبقى الكلام لهادي المالكي. مستمعين الكرام، كانت هذه قراءة سريعة لأبرز ما جاء في بعض الصحف العراقية الصادرة ليوم الاثنين. محمد قادر، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة
العراق
الحر في براغ.
والله يا دنيا والله يا دنيا لو الفجر يعود بيبي طلبي شفت من الحنان أنزل دموعي أنزل دموع الفرح مثل الورود
معنا الكرام. برنامج أيام الخير موعده اليوم، ويتحدث فيه خالد القشطيني عن التسامح الطائفي والقومي في العراق وزيارة العتبات المقدسة لمعظم الأديان.
إذاعة العراق الحر من براغ. أيام الخير.
برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم خالد القشطيني.
أشرت مرارا وتكرارا من هذه الإذاعة إلى التسامح والتلاحم الطائفي والقومي العراق، والذي يميزه تقريبا عن معظم دول الشرق الأوسط. علينا أن نتذكر ذلك في إطار تاريخنا وتجاربنا عبر العصور، ونحن نمر في هذه الأيام عبر فترة من المظاهر الطائفية والأزمية، أرجو ونرجو جميعا لا تدوم طويلا. الحمد لله أن لم يجري أي تقاتل طائفي كما توقعت المصادر الأجنبية، وتمنى أعداء العراق وحساده. مما يجب أن نتذكره في العراق أن كثيرا من العتبات الدينية المقدسة اشترك فيها المسلمون واليهود والنصارى، وكانوا يزورونها سوية في كل ساعة من النهار وينشدون الخير والبركة فيها. أذكر من ذلك الكفل والعزير الذي زرته وأنا طفل صغير على ضفاف دجلة جنوبا. وفي شمال العراق يوجد ضريح نبي الله يونس قرب الموصل، وإلى شماله يوجد ضريح دانيال، وكلها معابد يأمها أبناء سائر الطوائف. من مظاهر هذا التسامح والتفاهم الذي عرفناه في أيام الخير أن كثيرا من المسلمين والمسلمات كانوا ينشدون المكرمات في الكنائس، ومن رجال الدين المسيحيين واليهود. وكثيرا ما اعتمدت نساء المسلمين والنصارى على الوصفات من الحكيمين ورجال الدين اليهود، وكان أبو شمسة من حكيمي اليهود الذي اعتاد المسلمون على طلب الشفاء منه كلما استعصى عليهم مرض، وكان بصورة خاصة معروفا بين أبناء الكرخ. كانت الأيام أيام خير، ولم يكن أحد من الناس يقلق على سلامته وأمنه، مسلما كان أم يهوديا أو مسيحيا أو صابئيا أو أيا كان. لم يكن هناك من يفكر في الاعتداء على أحد بسبب طائفته أو قوميته. اشتهر في تلك الأيام بين جمهور العامة الملا جواد الذي ذاع صيته بتمائمه وأدعيته التي كان يكتبها للناس. كانت تذهب إليه العاقر ليعمل لها تميمة تضمن لها الحمل والولادة، أو المريض ليرتب له شيئا يشفيه من مرضه. ربما ذهب إليه من الناس أكثر ممن راجعوا الدكتور ساندرسون أو صاحب شوكة. الملا جواد، من لم يسمع الملا جواد من جيل الثلاثينات والأربعينات؟ ذاع صيته بحيث أصبح مثلا يضرب على كل ما استعصى من الأمور والعلل. تسمع العراقيين إلى الآن يقولون لك هذه مشكلة ما يحلها غير الملا جواد. بلغ به من الصيت أن ذهب النصارى واليهود على مراجعته. يروي الكاتب اليهودي العراقي الأصل إسبرانس مورييه كوهين فيقول: نجد الجمهور من سائر الأديان مزدحمين على باب بيته، ترى المسلم يخلي مقعده لعجوز يهودية، وترى اليهودي يقدم شرابا حارا لمسلم أو مسيحي مريض ينتظر دوره دون تمييز. كان ممن آمن به وببركاته السيدة نعيمة إحدى النساء المسويات من منطقة أبو سيفين، وكانت لها واحدة من قريباتها السيدة مارسيل التي اعتبرت نفسها مثقفة ومتنورة ولا تأخذ هذه الممارسات الفولكلورية والروحية مأخذ الجد، بل وتعتبرها مجموعة من الخزعبلات والخرافات. كانت لمارسيل 4 بنات وولد صبي واحد، كان بمثابة رأس القلادة بالنسبة لأي عائلة يهودية عراقية. وإذا بصروف الدهر تصيب هذا الصبي بمرض معدة عجز سائر الأطباء عن معالجته، فبقي هذا الصبي يعاني من أوجاع قاسية من بطنه. جعل السيدة مارسيل تعتقد أنه في طريقه للموت والفناء. زارتها وهي في محنتها هذه قريبتها نعيمة، ورأت ما يعاني هذا الولد، فأشارت على ابنة عمها أن تأخذه للملا جواد يقرأ على رأسه. استسخفت مارسيل هذه الفكرة أولا، ولكنها وهي في حيرتها وقلقها كانت مستعدة للتشبث بأي شيء. الغرقان شلب بالقشة، استمعت للنصيحة وأخذت ابنها إلى مكانه في محلة الفضل. عرضت عليه ابنها فقرأ شيئا من الأدعية على رأسه، ثم كتب لها تميمة تضعها تحت وسادته. فعلت ذلك وإذا صحة ابنها شميل تتحسن من يوم إلى يوم، حتى زال الألم منه كليا واستعاد صحته الكاملة. طبعا عزت نعيم هذا الشفاء لبركة الملجوات، حين ظلت مارسيل المتعلمة المثقفة صامتة تشك في ذلك، حتى اتهمتها قريبتها بنكران الجميل. مرت الأيام وشوميل في صحة جيدة ولم تعد به حاجة إلى التميمة. تفكرت مارسيل بفتحها وقراءة ما كتبه الملا جواد فيها، فعلت ذلك وفضت الورقة، وإذا بكل ما كتبه فيها لا يخرج عن حروف لا معنى لها ولا أساس. طاطيطو طاطوطي وعلى آخره، ولكن هذا يهم. المهم أن ابنها الصبي اليهودي الصغير شوميل شفي على يد الملة المسلم ملة جواد، رجل من رجال أهل الخير، كان يومه يوم آخر من أيام الخير.
استمعتم إلى البرنامج الأسبوعي أيام الخير.
ترجي تضوي علي تضوي علي. صغيرة
يا راك مهرة صغيرة
يا الشاي الخنجر عربي
يا الشاي الخنجر عربي
يا راك مهرة صغيرة
يا راك مهرة صغيرة
يا الشاي الخنجر عربي
يا الشاي الخنجر عربي
هاي أنا بدربك ليرة نزلني بقوش الربي هاي أنا بدربك ليرة نزلني بقوش الربي لا 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 لون 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 شربني ما يحليلو وكني نفاش البر شربني ما يحليلو وكني نفاش البر لا 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 لون 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 لون
صاح ودوى صاح ودوى